بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله قال وقال لبيد: لو كان حي في الحياة مخلدا، لا أحد يخلد في الحياة، مش موجود الكلام ده. لو كان حي في الحياة مخلدا في الدهر أدركه أبو يكسومي. أبو يكسوم كنية أبرهة ملك الحبشي صاحب الفيل، وجه لهدم الكعبة، ولذلك قالوا لما هلك أبرهة ملك الحبشة ملك ابنه يكسوم ابن أبرهة، وبه كان يكنى. والحارثان كلاهما ومحرق أو تبع أو فارس ليحموم، كل هؤلاء كانوا خلدوا، لا أحد يخلد. قال: فدع الملامة ويب غيرك، إنه ليس النوال بلوم كل كريم، ولقد بلوتك وابتليت خليقتي، ولقد بلوتك يعني اختبرتك وخبرتك واختبرت أنت خليقتي، ولقد بلوتك وابتليت خليقتي، ولقد كفاك معلمي تعليمي، ولقد كفاك معلمي تعليمي. وذكر أيضا عن لبيد قال: ذهب الذين يعاش في أكنافهم، في جوانبهم، في حياتهم، في أعصرهم، وبقيت في خلف كجلد الأجربي. يا الله، بقية صالحة من ولد الرجل وأهله، يعني كجلد الأجربي. الخلف بخلاف الخلف، شيء كده يعني ناس لا يعاشرون. وبقيت في خلف كجلد الأجربي يتأكلون مغالة وخيانة، يعني حياتهم كلها في المغالة والخيانة. ويعاب قائلهم وإن لم يشغى بي، ويعاب قائلهم. الخلف البقية الصالحة من ولد الرجل وأهله، والخلف ضد هذا. قال زيد بن جندب في ذكر الشغب: ما كان أغنى رجالا ضل سعيهم عن الجدال وأغناهم عن الشغبي، وأغناهم عن الشغبي أو الخطبي، الشغب يشغبون ولكن لا قيمة لكلامهم. وقال آخر: إني إذا عاقبت ذو عقابي، وإن تشاغبني فذو شغابي. أستطيع أن أنا يعني إذا بقوله كده بسلك سلك أو بسلك في أي حاجة، إذا عاقبت عقابي يكون شديد، وإذا أنت شغبتني ستجدني أقوى منك في هذا ولا تغلبني. قال ابن أحمر ابن العمرد: وكم حلها من تيحان سميدع، وكم حلها من تيحان سميدع، مصاف الندى ساق بيهماء مطعم. وكم حلها من تيحان سميدع، مصاف الندى ساق بيهماء مطعم. تيحان هكذا يقال. وكم حلها من تيحان سميدع، مصاف الندى ساق بيهماء مطعم. التيحان الذي يعرض في كل شيء ليغني فيه، والسميدع الكريم، والندى السخاء، والهيماء الأرض التي لا يهتدى فيها لطريق. قال: وكم حلها من تيحان سميدع، مصاف الندى ساق بيهماء مطعم. طوي البطن متلاف، يقول طوي البطن متلاف إذا هبت الصبا، على الأمر غواص وفي الحي شيظم. رجل طو خال البطن يعني جائع، الشيظم الطلق الوجه الهش. يقول طوي البطن متلاف إذا هبت الصبا، يعني كريم، على الأمر غواص يغوص إلى أعماق الأمور، وفي الحي شيظم. شيظم يعني هش طلق الوجه. وقال: هل لامني قوم لموقف سائل، أو في مخاصمة اللجوج الأصيد، هل يلومون إن أنا أحد أتاني وسأل ولم أقف بجواره، أو في مخاصمة اللجوج يعلوه. يبقى الأصيد السيد الرافع رأسه الشامخ بأنفه، الأصيد. وقال في التطبيق: فلما أن بدا القعقاع لجت على شرك تناقله نقالا، تعاورنا الحديث وطبقته كما طبقت بالنعل المثال. القعقاع طريق يأخذ من اليمامة إلى البحرين، كان في الجاهلية الشرق الطريق الذي تخفى عليه ولا تستجمع لك، تخفى عليك يعني، فأنت تراها وربما انقطعت، غير أنها لا تخفى عليك، والمناقلة سرعة نقل القوائم. يقول: تعاورنا الحديث وطبقناه كما طبقت بالنعل المثال، فلما أن بدا القعقاع لجت على شرك تناقله نقالا، تعاورنا الحديث وطبقته كما طبقت بالنعل المثال. قالوا: هذا التطبيق غير التطبيق الأول. وقال آخر: لو كنت ذا علم علمت وكيف لي بالعلم بعد تدبر الأمر، يعني بعد ما انتهى الأمر ومضى لحال. قال المعترض على أصحاب الخطابة والبلاغة، قال لقمان لابنه: أي بني، هذا من حكم لقمان التي تذكر في الكتب القديمة: أي بني إني قد ندمت على الكلام ولم أندم على السكوت. إنسان إذا سكت خلاص لا يؤثر عنه شيء، ولا يعني كما قال تخرج سهامه فتجرح، أو يقول كلمة يندم عليها أو يكذب. قال ما ندمت على الكلام، لكن أندم على الكلام لكن ما ندمت على السكوت. وقال الشاعر: ما أن ندمت على سكوتي مرة، ولقد ندمت على الكلام مرارا. ما إن ندمت على سكوتي مرة، ولقد ندمت على الكلام مرارا. وقال الآخر: خلي جنبيك لرامي، خلي جنبيك لرامي، وامضي عنه بسلامي، مد بداء الصمت خير لك من داء الكلام، إنما المسلم من ألجم فاهم بلجام. إنما المسلم أو السالم من ألجم فاه بلجام. وقال الآخر في الاحتراس والتحذير: اخفض الصوت إن نطقت بليل، لأن الصوت يذهب كل مذهب، والتفت بالنهار قبل الكلام حتى لا يسمع عنك أحد شيئا فيؤثر عنك شيء يعني تلام وتذم به بعد ذلك. وقال آخر في مثل ذلك: لا أسأل الناس عما في ضمائرهم، ما في الضمير لهم من ذاك يكفينا. مش دعوة، أنا لا أخذ بالظاهر ولا علاقة لي بما في بواطنهم. قال: لا أسأل الناس عما في ضمائرهم، ما في الضمير لهم من ذاك يكفيني. قال حمزة بن بيض الحنفي، شاعر من شعراء الدولة الأموية: لم يكن عن جناية لحقتني، لا يساري ولا يميني جنتني، بل جناها أخ علي كريم، وعلى أهلها براقش تجني. جنت على أهلها براقش كما يقول قيس سعيد، يعني عليه من الله ما استحق. قال: لأن هذه الكلبة وهي براقش أو مراقش، براقش بعضهم يقول مراقش، نبحت غزا قد مروا من ورائهم. نبحت يعني ظهرت الصوت. قد مروا من ورائهم وقد رجعوا خائبين مخفقين، فلما نبحتهم استدلوا بنباحها على أهلها واستباحوها، ولو سكتت كانوا قد سلموا. يعني قتلت هي وضاع أهلها. فضرب ابن بيض به المثل بهذا الكلام. وقال الأخطل: تنق بلا شيء شيوخ محارب، وما خلتها كانت تريش ولا تبري، ضفادع في ظلماء ليل تجاوبت، فدل عليها صوتها حية البحر. صياح الضفادع فقط. وقالوا: الصمت حكم وقليل فاعله، حكم قوي قليل فاعله. وقالوا: استكثر من الهيبة صامت، إنسان يظل مهيبا إن كان صامتا فإذا تكلم. ولذلك كان أرسطو يقول: تكلم حتى أعرفك، تكلم حتى أعرفك. وكانوا يقولون: لا تعدلوا بالسلامة شيئا، والسلامة في الصمت والسكوت، لأن الكلام إذا خرج يصعب أن ترجعه مرة أخرى. قال: ولا تسمع الناس يقولون: جلد فلان حين سكت، ولا قتل فلان حين صمت، ونسمعهم يقولون: جلد فلان حين قال كذا، وقتل حين قال كذا وكذا. وفي الحديث المأثور: رحم الله من سكت فسلم، رحم الله من سكت فسلم، أو قال فغنم. والسلامة فوق الغنيمة وأولى من الغنيمة، لأن السلامة أصل والغنيمة فرع. وقال يعني إنسان يحرص على رأس ماله أكثر مما يحرص على الربح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض البليغ الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها. وقيل: لو كان الكلام من فضة لكان السكوت من ذهب، فهو أثمن وأغلى وهو للسلامة يدلك. وقال صاحب البلاغة والخطابة وأهل البيان وحب التبين: إنما عاب النبي صلى الله عليه وسلم المتشادقين والثرثارين، والذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها، والأعرابي المتشادق وهو الذي يصنع بفكيه وبشدقيه ما لا يستجيزه أهل الأدب من خطباء أهل المضر، فمن تكلف ذلك منكم فهو أعيب، والذم له ألزم. لا تتكلف. وقد كان الرجل من العرب يقف الموقف فيرسل عدة أمثال سائرة، يقول المثل فيصار به، ولم يكن الناس جميعا ليتمثلوا بها إلا لما فيها من المرفق والانتفاع، فرفق وانتفاع يعني تستعين به على حاجتك. ومدار العلم على الشاهد والمثل. وإنما حثوا على الصمت لأن العامة إلى معرفة خطأ القول أسرع منهم إلى معرفة خطأ الصمت. ومعنى الصامت في صمته أخفى من معنى القائل في قوله، وإلا فإن السكوت عن قول الحق في معنى النطق بالباطل، يعني لا تسكت عن قول الحق إن كان يلزم أن تنطق به. ولعمري إن الناس إلى الكلام لأسرع، لأن في أصل التركيب أن الحاجة إلى القول والعمل أكثر من الحاجة إلى ترك العمل، ولا الكلام كله أفضل من السكوت كله، لا الكلام كله أفضل من السكوت كله، ولا السكوت كله أفضل من الكلام كله، بل قد علمنا أن عامة الكلام أفضل من عامة السكوت، تبلغ به حاجة، تأمر معروف تنهى عن منكر، تدعو إلى الله، تعظ الناس، تبشرهم، تحذرهم، وهكذا. وقد قال سبحانه وتعالى: سماعون للكذب أكالون للسحت، فجعل سمعه وكذبه سواء، سماعون للكذب، ويعرف ولا يرد ذلك، سماعون للكذب أكالون للسحت. وقال الشاعر: بني عدي ألا ينهوا سفيهكم، إن السفيه إذا لم ينه مأمور، يأمرون بهذا أن يسكت، أنه يوقعكم ويريدكم الموارد المهلكة. وقال آخر: فإن أنا لم آمر ولم أنه عنكما ضحكت له حتى يلج ويستشري. وكيف يكون الصمت أنفع؟ الصمت ليس أنفع في كل الأوقات، والإثار له أفضل، ونفعه لا يكاد يجاوز رأس صاحبه فقط، ونفع الكلام يعم ويخص، والرواة لم تروي سكوت الصامتين كما روت كلام الناطقين، وبالكلام أرسل الله أنبياءه لا بالصمت، ومواضع الصمت المحمودة قليلة، ومواضع الكلام المحمودة كثيرة، وطول الصمت يفسد اللسان. وكان عمر بن الخطاب ينهى عن هذا. قال بكر بن عبد الله المزني: طول الصمت حبسه، ده العلام البلاغ وعلام البيان، كما قال عمر بن الخطاب رحمه الله: ترك الحركة عقلة، ترك الحركة عقلة، يعني ييبس الجسد. وكان ابن القيم يقول في الفوائد إن العاقل لا ينبغي له أن يترك ثلاثا: أن يترك الجماعة والمشي والأكل، إنه إذا ترك الأكل ضمرت معدته، وإذا ترك المشي يبس الجسد، وإذا ترك الجماعة لم يستطيعه بعد ذلك. كل يعني يتابع في هذا: ترك الحركة عقلة، وإذا ترك الإنسان القول ماتت خواطره، وتبلدت نفسه، وفسد حسه. وكانوا يروون صبيانهم الأرجاز، الأشعار يعني، ويعلمونهم المناقلات، ويأمرونهم برفع الصوت وتحقيق الإعراب، لأن ذلك يفتق اللهاء ويفتح الجرم، الحلق يعني، وسعه. واللسان إذا أكثرت تقليبه رق ولان، لكن الإنسان إذا لم يكن يتكلم كثيرا فلا يستطيع أن يبين. وإذا أقللت تقليبه وأطلت إسكاته أو إسكانه جساء وغلظ، فيصعب عليك أن تتكلم بعد ذلك. وقال عباية الجعفي: لولا الدربة وسوء العادة لأمرت فتياننا أن يماري بعضهم بعضا. لولا الدربة، أنه يتعود على هذا يعني. وأية جارحة منعتها الحركة ولم تمرنها على الاعتمال أصابها من التعقد على حسب ذلك المنع. ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنابغة الجعدي: لا يفضض الله فاك، لا يفضض الله فاك. ولما قال لكعب بن مالك: ما نسي الله لك مقالك ذلك، يعني مدح على القول الحق الحسن الذي يفيد وينفع. ولما قال لهيذان ابن شيخ: رب خطيب من عبس. ولما قال لحسان: هيج الغطاريف على بني عبد مناف، يعني اهجهم، والله لشعرك أشد عليهم من وقع السهام وفي غبش الظلام، لا يعرفون من أين يتقون هذه السهام. وما نشك أنه عليه السلام قد نهى عن المراء وعن التزيد والتكلف، وعن كل ما ضار عن الرياء والسمعة والنفج والبذخ، وعن التهاطر والتشاغب، وعن المماتنة والمغالبة. فأما نفس البيان فكيف ينهى عنه؟ وأبين الكلام كلام الله، وهو الذي مدح التبيين وأهل التفصيل، وفي هذا كفاية إن شاء الله. قال: وهذا يستدل بهذا الكلام كله على فضل البيان. وقال دغفل ابن حنظرة: إن للعلم أربعة: آفة ونكدا وإضاءة، آفة ونكدا وإضاعة واستجاعة. فآفته النسيان، آفة العلم النسيان، ولذلك مما يساعد على عدم نسيان العلم تكراره، مراجعته، تدريسه، التصنيف فيه، التأليف فيه، الإكثار منه، كثرة استذكاره، وهكذا مناقشته مع الأصحاب. قال: إن للعلم أربعة: آفة ونكدا وإضاعة واستجاعة. ونكده الكذب، هذا من نكد العلم، وإضاعته وضعه في غير موضعه، بل إضاعة كل شيء في أن توضع في غير موضعها. فلو أتيت بعقد من اللؤلؤ ووضعته في رقبة خنزير فقد أسأت الصنع. واستجاعته أنك لا تشبع منه، وهذا غول، العلم غول صراحة، إذا تمكن من النفس لا يستطيع الإنسان أن يكف أبدا، وتجد عنده نهمة شديدة جدا في اقتناء الكتب وفي معرفة الجديد وفي استفصال وقراءة المقالات ومعرفة الجديد في العلوم وهكذا. قال: وإنما عاب الاستجاعة لسوء تدبير أكثر العلماء، لأنه لا يحسن أن يستزيد بصورة تنفع. ولذلك عبد الوهاب المسيري رحمه الله تعالى كان يتكلم في هذا، يعني هو عبد الوهاب المسيري يتكلم انه يقول: انا قدمت من الخارج وعندي ثلاث غلان، الغل الاول غل الشهرة وغل القراءة، وكأنه غل كذلك غل المال يعني. فغل القراءة انك تقرأ في كل شيء وفي كل ولا تركز في تخصص معين ولا تستنى انك تنتج انتاجا، فده قد يفنى عمرك وانت لم تفد شيئا. فهذه غلان، اشياء كده اذا استولت على النفس ضيعتها، لكن اذا وضعتها في موضعها الصحيح ما ضاع عليك شيء. قال: واستجاعته انك لا تشبع منه. انما عاب الاستجاعة لسوء تدبير اكثر العلماء ولخرق سياسة اكثر الرواة، لان الرواة اذا شغلوا عقولهم بالازدياد والجمع عن تحفظ ما قد حصلوه وتدبر ما قد دونوه، كان ذلك الازدياد داعيا الى النقصان، وذلك الربح سببا للخسران. وجاء في الحديث: من همان لا يشبعان؟ طالب علم، او من هم في العلم ومن هم في المال، او طالب علم وطالب مال. وقالوا: علم علمك وتعلم علم غيرك، فاذا انت قد علمت ما جهلت وحفظت ما علمت. علم علمك يعني ركز عليه، يعني احفظ وركز وافهم وثبت قبل ان تستزيد. ثبت يعني متن واحد تحفظه تحش عليه وتتفرع فيه وتتوسع فيه وتفهمه فهما جيدا وتحفظه، خير من 20 متنا ثم إنك لا تخرج منها بشيء. وقال الخليل بن أحمد: اجعل تعلمك دراسة لعلمك، واجعل مناظرة المتعلم تنبيها على ما ليس عندك، لأن المناظرة والمناقشة مع الأقران تفتح لك أبوابا، حتى مع الطلبة تفتح لك أبوابا لم تكن مفتوحة. وقال بعضهم، وأظنه بكر بن عبد الله المزني: لا تكدوا هذه القلوب ولا تهملوها، يعني لا تتعبوها ولا تهملوها، فخير الفكر ما كان عقب الجمام. سنذا استجم، خد كده فترة من الاسترخاء، فإن عقله يتفتق عن أفكار عظيمة. ومن أكره بصره عشي، يظل يكره بصره فيحصل له ضعف البصر العشي. كذلك الفكر، وعاودوا الفكرة عند نبوات القلوب، في أوقات كده يكون القلوب فيها نشيطة، واشحذوها بالمذاكرة، ولا تيأسوا من إصابة الحكمة إذا امتحنتم ببعض الاستغلاق، فإن من أدام قرع الباب ولج. بعض الناس يدرس مسألة معينة فتغلق عليه فخلاص، فيترك المسألة ولا يحاول فيها مرة أخرى، وهذا من عيوب العلم، لأن آفة العلم الملل. فيقول له: يا أخي لا تفعل هذا، يعني إذا حصل هذا فادخل مرة ثانية وثالثة ورابعة لأن يفتح لك. فمن أوشك قرع الباب يوشك أن يفتح له. قال: من أوشك قرع الباب ولج، يعني دخل. وقال الشاعر: إذا المرء أعيته السيادة نشيئا وهو صغير، فمطلبها كهلا عليه شديد. ولذلك يقولون: لا يسود إلا أسود اللمة، يعني إذا برز وهو صغير فإن هذا يؤهله للسيادة، لكن إذا يعني مضى عهد الشباب فإنه لا يستطيع أن يحصل أسباب السيادة والقوة. قال الأحنف: السؤدد مع السواد. وتقول الحكماء: من لم ينطق بالحكمة قبل 40 لم يبلغ فيها. وأنشد: ودون الندى في كل قلب ثنية، لها مصعد حزن ومنحدر سهل، وود الفتى في كل نيل ينيله، إذا من قضى لو أننا إله جزل. وقال الهزلي: وإن سيادة الأقوام فاعلم، لها صعداء مطلبها طويل، أترجو أن تسود ولا تعن، وكيف يسود ذو الدعة البخيل. كسول وبخيل، كيف يسود؟ لا يسود بخيل ولا جبان ولا كسول. قال صالح بن سليمان: قال عن عتبة بن عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: ما رأيت عقول الناس إلا وقد كاد يتقارب بعضها من بعض، إلا ما كان من الحجاج وإياس بن معاوية، فإن عقولهما كانت ترجح على عقول الناس، أعظم من عقول الناس، ولذلك بلغوا ما بلغوا. قال أبو الحسن، والحسن قال: سمعت أبا السعدي أو السغدي، ضبطها هكذا، السغدي الحارثي يقول: كان الحجاج أحمق، بنى مدينة واسط في بادية النبط ثم حماهم دخولها، فلما مات دلفوا إليها من قريب، يعني منعهم من الدخول. وسمعت قحطبة الخشني يقول: كان أهل البصرة لا يشكون أنه لم يكن بالبصرة رجل أعقل من عبيد الله بن الحسن، وعبيد الله بن سالم. وقال معاوية لعمر بن العاص: إن أهل العراق قد قرنوا بك رجلا طويل اللسان قصير الرأي، فأجد الحز وطبق المفصل، وإياك أن تلقاه برأيك كله، يعني لا تفتح معه كل شيء كلام. قال معاوية لعمر بن العاص: إن أهل العراق قد قرنوا بك رجلا طويل اللسان، لسانه طويل قصير الرأي ولكن رأيه ضعيف، فأجد الحز، يعني كن عاقلا وطبق المفصل، يقع اللفظ على المعنى وحكمك يكون حكم فاصل، وإياك أن تلقاه برأيك كله، يعني كلها لا تكشف لعدوك نفسك كأنه يقول هذا، يعني استمع منه أولا حتى تستطيع أن تناظره وأن تجادله وأن تغلبه فيما يدور بينكما. ودي مسألة مهمة جدا، أن الإنسان لا يدلي بكل ما عنده حتى يسمع كل ما عند خصمه. أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.